الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام القرطبي رحمه الله، قال في مقدمة تفسيره: فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام. قال ابن عطية: أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذه الحروف السبعة، وعرضه بها جبريل عليه السلام في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الوصف، ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام: فاقرأوا ما تيسر منه، لأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه، ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن، وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله. وإنما وقعت الإباحة. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن، وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله. وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته. طيب، فأقرأ مرة لأبي بما عرضه به جبريل، ومرة لابن مسعود بما عرضه به أيضا. وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسورة الفرقان، وقراءة هشام بن حكيم لها. وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قراءة منهما: وقد اختلفتا، هكذا أقرأني جبريل، هل ذلك إلا أنه أقرأه مرة بهذه ومرة بهذه؟ وعلى هذا يحمل قول أنس رضي الله عنه حين قرأ: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقيل له: إنما نقرأ وأقوم قيلا. فقال أنس: وأصوب قيلا وأقوم قيلا وأهيأ واحد. فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. ثم قال ليقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قلت: وفي معناها حديث عمر هذا ما رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل فصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط أو فسقط في نفسي سقط سقط في الندم فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا. فقال: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن. أن أقرأ ولا أن اقرأ؟ أن أقرأ القرآن، أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة أن اقرأه على سبعة حروف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة. مسألة تسألونيها، فقلت اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم، حتى إبراهيم عليه السلام، حتى إبراهيم عليه السلام. قول أبي رضي الله عنه: وسقط في نفسي، معناه اعترتني حيرة ودهشة، أي أصابته نزغة من الشيطان ليشوش عليه حاله ويكدر عليه وقته، فإنه عظم عليه من اختلاف القراءات ما ليس عظيما في نفسه، وإلا فأي شيء يلزم من المحال والتكذيب من اختلاف القراءات ولم يلزم ذلك والحمد لله في النسخ الذي هو أعظم، فكيف بالقراءة؟ ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من ذلك الخاطر نبهه بأن ضربه في صدره، فعقب ذلك بأن انشرح صدره وتنور باطنه حتى آل به الكشف والشرح إلى حالة معينة. ولما ظهر له قبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق استحياء من الله تعالى، فكان هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وسيأتي الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواها، وذكر من حافظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان القرآن في مدة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال، وقد كتب الناس منه في صحف وفي جريد وفي لخاف وضرر وفي خزف وغير ذلك. قال الأصمعي: اللخاف حجارة بيض رقاق واحدتها لخفة، والضرر حجر له حد كحد السكين، والجمع ضرار مثل رطب ورطاب وربع ورباع وطرزان أيضا، طرزان ولا ضران الجمع، لا طرزان مثل سرد وسردان، مثل سرد وصردان يبقى طرزان. فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة في زمن الصديق رضي الله عنه، وقتل منهم في ذلك اليوم فيما قيل 700، أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ القراء كأبي بن وابن مسعود وزيد، فنادى أبا زيد بن ثابت إلى ذلك فجمعه غير مرتب على السور بعد تعب شديد رضي الله عنه. روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وعنده عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لا أرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد: وعنده عمر جالس لا يتكلم. فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعشب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها. فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن غالب عن ابن شهاب، وقال أنه قال: وقال مع أبي خزيمة الأنصاري، وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم، وقال مع خزيمة أو أبي خزيمة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الترمذي في حديثه عنه: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا قال هذا حديث حسن صحيح. وفي البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال الترمذي عنه: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالتمستها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها، قلت: فسقطت الآية الأولى من آخر براءة في الجمع الأول على ما قاله البخاري والترمذي، وفي الجمع الثاني بعد عثمان فقدت آية من سورة الأحزاب. وحكى الطبري أن آية براءة سقطت في الجمع الأخير والأول وأصح، والله أعلم. فإن قيل فما وجه جمع عثمان الناس على مصحفه وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه فرغ. قيل له: إن عثمان رضي الله عنه لم يقصد بما صنع جمع الناس على تأليف المصحف، ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك على ما يأتي؟ وإنما فعل ذلك عثمان لأن الناس اختلفوا في القراءة بسبب تفرق الصحابة بالبلدان، واشتد الأمر في ذلك وعظم اختلافهم وتشبثهم، ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة رضي الله عنه، وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أرمينية فقرأت كل طائفة بما روي لها، فاختلفوا وتنازعوا، وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلعنه. فأشفق حذيفة مما رأى منهم. فلما قدم حذيفة المدينة فيما ذكر البخاري والترمذي دخل علي عثمان قبل أن يدخل إلى بيته، فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك. قال: في ماذا؟ قال: في كتاب الله، إني حضرت هذه الغزوة وجمعت ناسا من العراق والشام والحجاز. فوصف له ما تقدم وقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما اختلف اليهود والنصارى. قلت: هذا أدل دليل على بطلان من قال إن المراد بالأحرف السبعة قراءات القراء السبعة، لأن الحق لا يختلف فيه. وقد روى سويد بن غفالة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه قال: ما ترون في المصاحف فإن الناس قد اختلفوا في القراءة، حتى إن الرجل لا يقول: إن قراءتي خير من قراءتك وقراءتي أفضل من قراءتك، وهذا شبيه بالكفر. قلنا: ما الرأي عندك يا أمير المؤمنين؟ قال: الرأي عندي أن يجتمع الناس على قراءة، فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. شد. قلنا: الرأي رأيك يا أمير المؤمنين. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصحف ثم نردها إليك، فأرسلت به إليه. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوه، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت من القراءات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم واطراح ما سوى ذلك، واستصوبوا رأيه، وكان رأيا سديدا موفقا رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. وقال الطبري فيما روى: إن عثمان قارن بزيد أبان بن سعيد بن العاص وحده، وهذا ضعيف، وما ذكره البخاري والترمذي وغيره ما أصح. وقال الطبري أيضا: إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماما في هذا الجمع الأخير، وهذا صحيح. قال ابن شهاب: واخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت النسخ المصاحف، وقال: يا معشر المسلمين، اعزلوا عن نسخ المصاحف، وتولاه رجل والله لقد اسلمت وانه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا اهل العراق، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فان الله عز وجل يقول: ومن يغل لياتي بما غل يوم القيامه فالقوا الله بالمصاحف. خرجه الترمذي. وسياتي الكلام في هذا في سوره ال عمران ان شاء الله تعالى. قال أبو بكر الأنباري: ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن، وعبد الله أفضل من زيد وأقدم في الإسلام وأكثر سوابق وأعظم فضائل، إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله إذ وعاه كله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، والذي حافظ حفظه الذي حفظه عبد الله بن مسعود، والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 72 سورة، ثم تعلم الباقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي ختم القرآن وحفظه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي أولى بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار. ولا ينبغي أن يظن جاهل أن في هذا طعنا على عبد الله بن مسعود، لأن زيدا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن، وليس هو خيرا منهما ولا مساويا لهما في الفضائل والمناقب. قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك فشيء نتجه الغضب ولا يعمل به ولا يؤخذ به، ولا يشك في أنه رضي الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم. فالشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلم بقية القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض الأئمة: مات عبد الله بن مسعود قبل أن يختم القرآن. قال يزيد بن هارون: المعوذتان بمنزلة البقرة وآل عمران، من زعم أنهما ليستا من القرآن فهو كافر بالله العظيم. فقيل له: فقول عبد الله بن مسعود فيهما؟ فقال: لا خلاف بين المسلمين في أن عبد الله بن مسعود مات ولا يحفظ القرآن كله. قلت: هذا فيه نظر وسيأتي. وروى إسماعيل بن إسحاق وغيره. قال حماد: أظنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانوا يختلفون في الآية فيقولون: أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان، فعسى أن يكون من المدينة على 3 ليال، فيرسل إليه فيجاء به، فيقال: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا، فيكتبونها كما قال. قال ابن شهاب: واختلفوا يومئذ في التابوت. فقال زيد: التابوه. وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص: التابوت. فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه بالتاء، فإنه نازل بلسان قريش. أخرجه البخاري والترمذي. قال ابن عطية: قرأه زيد بالهاء والقرشيون بالتاء، فأثبتوه بالتاء، وكتبت المصاحف على ما هو عليه غابر الدهر، ونسخ من عثمان نسخا. قال غيره: قيل 7 وقيل 4 وهو الأكثر. ووجه بها إلى الآفاق، فوجه للعراق والشام ومصر بأمهات، فاتخذها قراء الأمصار معتمد اختياراتهم، ولم يخالف أحد منهم مصحفه على النحو الذي بلغه. وما وجد بين هؤلاء القراء 7 من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم، فذلك لأن كل منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه، إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض، إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة. قال ابن عطية: ثم إن عثمان أمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، تخرق تروى بالحاء غير منقوطة، وتروى بالخاء على معنى، ثم تدفن. ثم ورواية الحاء غير منقوطة أحسن. وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد عن سويد بن غفلة رحمه الله أنه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يقول: يا معشر الناس، اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن سعيد أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. قال أبو الحسن بن بطال رحمة الله عليه: وفي أمر عثمان بتحريق المصاحف، والمصاحف حين جمع القرآن الصحف عفوا وفي أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى، وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. روى معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يحرق المصاحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله تعالى. وقول من حرقها أولى بالصواب، وقد فعله عثمان، وقد قال القاضي أبو بكر: لسان الأمة جائز للإمام تحريق الصحف التي كان فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك. قاضي أبو بكر يقصد الباقلاني والباقلاني صح؟
نعم.
ابن الباقلاني. فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم وفي فعل عثمان رضي الله عنه رد على الحلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات، وأن القراءة والتلاوة قديمة، وأن الإيمان قديم والروح قديم، وقد أجمعت الأمة وكل أمة من النصارى واليهود والبراهيمات بل كل ملحد وموحد أن القديم لا يفعل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه ولا بسبب يفعل، أن القديم لا يفعل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه ولا بسبب، ولا يجوز العدم على القديم، وأن القديم لا يصير محدثا والمحدث لا يصير قديما، وأن القديم ما لا أول لوجوده، وأن المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن. وهذه الطائفة خرقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم، فقالوا يجوز أن يصير المحدث قديما، وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاما لله قديما، وكذلك إذا نحت عروفا من الآجر والخشب، أو صاغ أحرفا من الذهب والفضة، أو نساج ثوبا فنقش عليه آية من كتاب الله، فقد فعل هؤلاء كلام الله قديما، وصار كلامه منسوجا قديما ومنحوتا قديما ومصوغا قديما. فيقال لهم: ما تقولون في كلام الله تعالى؟ أيجوز أن يذاب ويمحى ويحرق؟ فإن قالوا نعم فارقوا الدين، وإن قالوا لا. قيل لهم: فما قولكم في حروف مصورة آية من كتاب الله تعالى من شمع أو ذهب أو فضة أو خشب أو كاغد فوقعت في النار فذابت واحترقت؟ فهل تقولون إن كلام الله احترق؟ فإن قالوا نعم تركوا قولهم، وإن قالوا لا قيل لهم: ألستم قلتم إن هذه الكتابة كلام الله وقد احترقت، وقلتم إن هذه الأحرف كلامه وقد ذابت؟ فإن قالوا: احترقت الحروف وكلامه تعالى باق، راجعوا إلى الحق والصواب ودانوا بالجواب، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم منبها على ما يقوله أهل الحق، ولو كان القرآن في إياب ثم وقع في النار واحترق. وقال الله عز وجل: أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. الحديث أخرجه مسلم، فثبت بهذا أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا يشبه الحروف. والكلام في هذه المسألة يطول، وتتميمها في كتب الأصول، وقد بيناها في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. شيخنا في تعليق كلام الله كصفة قديم النوع حادث الأحد،
أي نعم،
يعني الأصل أنه متكلم ليس آخر سبحانه، هذا قديم، صفة
صفة
قديمة.
ذات بمعنى كونه متكلما أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار آحاد الكلام.
إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم سبحانه،
نعم.
هذا الخلاصة. أحسن الله إليكم. قال: فصل. وقد طعن الرافضة قبحهم الله تعالى في القرآن، وقالوا: إن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف كما فعلتم، فإنكم أثبتتم بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت وحده آخر سورة براءة، وقوله من المؤمنين رجال. فالجواب أن خزيمة رضي الله عنه لما جاء بهما تذكرهما كثير من الصحابة، وقد كان زيد يعرفهما، ولذلك قال: فقدت آيتين من آخر سورة التوبة، ولو لم يعرفهما لم يدري هل فقد شيئا أو لا. فالآية إنما ثبتت بالإجماع لا بخزيمة وحده. جواب ثان: إنما ثبتت بشهادة خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قرينة تغني عن طلب شاهد آخر، بخلاف آية الأحزاب فإن تلك ثبتت بشهادة زيد وأبي خزيمة لسماعهما إياها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: معناه المهلب. وذكر أن خزيمة غير أبي خزيمة.
والقرآن كلام الله، وهو
سبحانه وتعالى
ما حفظ في الصدور، وما قرئ بالألسنة، وما كتب في السطور، فالمكتوب هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما حرق عثمان المصاحف صيانة لها، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى، تعظيما لها. نعم،
لكن المداد واللفظ والورق
نعم.
الجلد هذا كله مخلوق.
القراءة فعل العبد، والحفظ فعل العبد، والنظر فعل العبد، والمكتوب فيه مخلوق، والمداد الذي كتب به مخلوق.
أوه، أحسن الله عليكم.
فالصوت
يعني
والألحان
لو وع...
صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري.
سبحانه وتعالى، أحسن الله إليكم.
تمام.
يبقى من حلف على المصحف أو من حلف بالمصحف ويقصد القرآن، هذا حلفه صحيح،
أي
بس
نعم،
كذلك
قدرة الله عز وجل.
سبحانه وتعالى، لكن يقصد الأوراق والجلد.
لا
طبعا
يقصد أوراق الجلد،
هذا
لا
بعيد أصلا.
يقصد. أي نعم، هذا الورق وهذا ورق، لماذا شرف هذا وحلف عليه ولم يحلف على الآخر؟
كتب فيه كلام الله.
قال المكتوب فيه.
أحسن الله إليك. قال ومعناه المهلب. وذكر أن خزيمة غير أبي خزيمة، وأن أبا خزيمة الذي وجدت معه آية التوبة معروف من الأنصار، وقد عرفه أنس وقال نحن ورثناه، والتي في الأحزاب وجدت مع خزيمة بن ثابت فلا تعارض، والقصة غير القصة لا إشكال فيها ولا التباس. وقال ابن عبد البر أبو خزيمة لا يوقف على صحة اسمه، وهو مشهور بكنيته، وهو أبو خزيمة بن أوس بن يزيد بن أسرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان، وهو أخو مسعود بن أوس. قال ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت وجدت آخر التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري وهو هذا، وليس بينه وبين الحارث بن خزيمة نسب إلا اجتماعهما في الأنصار، أحدهما أوسي والآخر خزرجي. وفي مسلم والبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. وفي البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد، ونحن ورثناه. وفي أخرى قال مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا، واسم أبي زيد سعد بن عبيد. قال ابن الطيب رحمه الله رضي الله عنه، هذا أبو بكر بن بقلاني، لا تدل هذه الآثار على أن القرآن لم يحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمعه غير أربعة من الأنصار كما قال أنس بن مالك، فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس لم يجمع القرآن غير أربعة، يحتمل أنه لم يجمع القرآن وأخذه تلقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير تلك الجماعة، فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه وبعضه عن غيره. وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. قلت لم يذكر القاضي عبد الله بن مسعود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما فيما رأيت، وهما ممن جمع القرآن. روى جرير عن عبد الله بن يزيد الصهباني صهبان عن كميل أنه قال، صهباني سيدنا ولا
نعم
صحيح يا أحسن الله، عن كميل أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومن شاء الله، فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يقرأ القرآن؟ فقيل له هذا عبد الله بن أم عبد، فقال إن عبد الله يقرأ القرآن غضا كما أنزل. الحديث قال بعض العلماء معنى قوله غضا كما أنزل أي أنه كان يقرأ الحرف الأول الذي أنزل عليه القرآن دون الحروف السبعة التي رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته عليها بعد معارضة جبريل عليه السلام القرآن إياه في كل رمضان. وقد روى وكيع وجماعات معه عن الأعمش عن أبي ظبيان أنه قال، هو يقصد يعني إن اختيار أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم زيد بن ثابت لأنه حضر العرضة الأخيرة ولم يحضرها ابن مسعود، هذا ما يعني
الظاهر.
يبقى اختيار زيد مش مجرد الحفظ.
أي نعم.
أحسن الله إليك. وقد روى وكيع وجماعات معه عن الأعمش عن أبي ظبيان أنه قال قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أي القراءتين تقرأ؟ قلت القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد، فقال لي بل هي الآخرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. قلت: هذه الأخبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما تقدم، والله أعلم. وقد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد قال: حدثنا محمد بن شهريار برأيني ولا شهرياز الجزائري، شهريار أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن شهريار، هو كتاب الرد ابن الأنباري، رد على من طعن في مصاحف عثمان. قال: حدثنا محمد بن شهريار قال: حدثنا سعيد بن أسود قال: حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر عن أبي إسحاق أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 72 سورة أو 73 سورة، وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال أبو إسحاق: وتعلم عبد الله بقية القرآن من مجمع بن جارية الأنصاري. قلت: فإن صح هذا صح الإجماع الذي ذكره يزيد بن هارون، فلذلك لم يذكره القاضي أبو بكر بن الطيب مع من جمع القرآن وحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال أبو بكر الأنباري: حدثني إبراهيم بن موسى الخوزي قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال: سألت الأسود ما كان عبد الله يصنع بسورة الأعراف، فقال: ما كان يعلمها حتى قدم الكوفة. قال: وقد قال بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه قبل أن يتعلم المعوذتين، فلهذه العلة لم توجدها في مصحفه. وقيل غير هذا على ما يأتي بيانه آخر الكتاب عند ذكر معوذتين إن شاء الله تعالى، يعني أنه كان يتأولهما عوذتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين، هذا ما يقصده.
نعم
قال أبو بكر
عوذ يعني.
أحسن الله إليك. أنا بس ما حبيتش إنها تعدي هي هتيجي بس آخر الكتاب يعني كمان سنة إن شاء الله. ربنا يحفظكم سيدي. قال أبو بكر رحمه الله: والحديث الذي حدثناه إبراهيم بن موسى قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عمر بن هارون الخراساني عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كان ممن ختم القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي عثمان وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. حديث ليس بصحيح عند أهل العلم، إنما هو مقصور على محمد بن كعب، فهو مقطوع لا يؤخذ به ولا يعول عليه. محمد بن كعب القرظي،
إبراهيم بن موسى الجوزي
مش عارف، أنا عامل عليها صح بالأحمر
إبراهيم
كأنني
موسى
راجعتها.
إبراهيم الجوزي. بن موسى الجوزي جوزة الجوزي التوازي اقرأ. عمير
وترجع. طيب
قال أبو بكر الحديث
قال عيد ثاني. طيب قوله عليه قلت قوله عليه السلام: خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد، يدل على صحته.
والحديث الذي حدثناه إبراهيم بن موسى قال: حدثنا يوسف بن موسى،
هذا قرأناه قبل الجوزي، لو فضلتك تعلق على الجوزي. قلت قوله عليه السلام خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد يدل على صحته، ومما يبين لك ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الشام والحجاز والعراق كل منهم عزى قراءته التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثني من جملة القرآن شيئا، فأسند عاصم قراءته إلى علي وابن مسعود، وأسند ابن كثير قراءته إلى أبي، وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أبي، وأما عبد الله بن عمرو فإنه أسند قراءته إلى عثمان، وهؤلاء كلهم يقولون قرأنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسانيد هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات. قاله الخطابي. باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد حروفه وأجزائه وكلماته وآيه. قال
قال ابن الطيب عثمان موجود مش موجود قال ابن الطيب إن قال قائل قد اختلف السلف في ترتيب سور القرآن، فمنهم من كتب في مصحفه السور على تاريخ نزولها وقدم المكي على المدني، ومنهم من جعل في أول مصحفه الحمد، ومنهم من جعل في أوله اقرأ باسم ربك، وهذا أول مصحف علي رضي الله عنه.
شيخنا
وأما مصحف ابن مسعود فإن أوله مالك يوم الدين، ثم البقرة، ثم النساء على ترتيب مختلف. وفي مصحف أبي كان أوله الحمد لله، ثم البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم المائدة، ثم كذلك على اختلاف شديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة، فذكر ذلك مكي رحمه الله في تفسير سورة براءة، وذكر أن وذكر أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يأمر بذلك في أول سورة براءة تركت بلا بسملة، هذا أصح ما قيل في ذلك وسيأتي. وذكر ابن وهب في جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول: سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة، وإنما نزلتا بالمدينة، فقال ربيعة: قد قدمتا وألف القرآن على علم من ألفه، وقد اجتمعوا على العلم بذلك، على علم ممن ألفه، وقد اجتمعوا على العلم بذلك، فهذا ما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. وقد ذكر سنيد قال حدثنا معتمر: فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه، ننتهي
ننتهي إليه ولا نسأل عنه
ولا نسأل. وقد ذكر سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة أنه قال: قال ابن مسعود ورضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أو الهدي. وقال قوم من أهل العلم: إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما روي من اختلاف مصحف أبي وعلي وعبد الله فإنما كان قبل العرض الأخير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل ذلك. روى يونس عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا ثم فرق على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، وكانت السورة تنزل في أمر يحدث والآية جوابا لمستخير لمستخبر يسأل، مستخبر. ويوقف جبريل النبي رسول الله. طيب، ويوقف جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآية، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف، فكله عن محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فكله عن محمد خاتم النبيين عليه السلام وعن رب العالمين. فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والكلمات. ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام، والأنعام نزلت قبل البقرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عنه هذا الترتيب، وهو كما يقول: ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن. وكان جبريل عليه السلام يقفه على مكان الآيات.
وترتيب الصور،
حدثنا
ترتيب الصور كترتيب الآية متناسق مترتب، فالتالية مترتبة ومتعلقة بالأولى وهكذا.
يعني في مناسبات،
نعم، لقط الدرر
لكن
القاعد،
نظم الدر.
نظم الدرر.
أحسن الله إليكم. عفوا سيدنا، يعني لكن تقديم التأخير في التلاوة أو في سواء في الصلاة أو خارج الصلاة هذا شيء آخر.
أي نعم، لا بأس.
يبقى ده حكم وده حكم، يعني يجوز التقديم والتأخير في التلاوة ولا؟
أي نعم،
هل هذا خاص بصلاة النافلة أم في الفريضة أيضا؟
الظاهر أنه عام.
يعني يفعل ويترك، ولا من ممكن يقرأ من الناس وراجع؟
الأكثر فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة الترتيب، وفعل قليلا تقديم المؤخر في التلاوة في الصلاة لبيان الجواز.
نعم، فعل وترك عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. طيب، قال حدثنا حسن، ده مين اللي بيقول؟ ابن وهب في جامعه. قال حدثنا حسن بن الحباب، قال حدثنا ابو هشام، قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال: اخر ما نزل من القران يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. قال ابو بكر بن عياش: واخطا ابو اسحاق، لان محمد بن السائب حدثنا عن ابي السائب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اخر ما نزل من القران واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقال جبريل للنبي عليه السلام عليهما السلام: يا محمد، وضعها في رأس 80 و200 من البقرة. قال أبو الحسن بن بطال: ومن قال بهذا القول لا يقول إن تلاوة القرآن في الصلاة والدرس يجب أن تكون مرتبة على حسب الترتيب الموقف عليه في المصحف، بل إنما يجب تأليف صوره في الرسم والخط خاصة، ولا يعلم أن أحدا منهم قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه، وأنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف. ألا ترى قول عائشة رضي الله عنها للذي سألها: لا يضرك أيه مش أيه صح أيه قرأت قبله؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة، ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي تليها. وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا، وقال: ذلك منكوس القلب، فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة ويبتدئ من آخرها إلى أولها، لأن ذلك حرام محظور. ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن والشعر ليذلل لسانه بذلك ويقدر على الحفظ، وهذا حذره الله تعالى ومنعه في القرآن، لأنه إفساد لصوره ومخالفة لما قصد بها، يعني إفساد النظم نفسه. صح سيدنا، نظم القرآن.
نعم،
ومما يدل على أنه لا يجب إثباته في المصاحف على تاريخ نزوله ما صح وثبت أن الآيات كانت تنزل بالمدينة فتوضع في السورة المكية. ألا ترى قول عائشة رضي الله عنها: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، تعني بالمدينة، وقد قدمتا في المصحف على ما نزل قبلهما من القرآن بمكة، ولو ألفوه على تاريخ النزول لوجب أن ينتقض ترتيب آيات السور. قال أبو بكر الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال أنه قال نزل بالمدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل الحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق. ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلن بالمدينة وسائر القرآن بمكة نزل بمكة. قال أبو بكر فمن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السور على منازلها بمكة والمدينة لم يدري أين تقع الفاتحة. اختر. نعم شيخنا.
لم يذكر الإنعام.
لم يذكر الأنعام، هي الأنعام
البقرة ولا عمران.
بالمدينة لكن نزل منها آيات الأنعام بمكة ونزل منها آيات بالمدينة صح؟ قل لا أجد
بالمدينة.
لكن أصل السورة نزل بمكة. أحسن الله إليكم. قال أبو بكر فمن عمل على ترك الآثار والإعراض عن الإجماع ونظم السور على منازلها بمكة والمدينة لم يدر أين تقع الفاتحة لاختلاف الناس في موضع نزولها ويضطر إلى تأخير الآية التي في رأس 35 و200 من البقرة إلى رأس 40. ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به ورد على محمد صلى الله عليه وسلم ما حكاه عن ربه تعالى. قد قيل إن علة تقديم المدني على المكي هو أن الله تعالى خاطب العرب بلغتها وما يعرف من أفانين خطابها ومحاورتها، فلما كان فن من كلامهم مبنيا على تقديم المؤخر وتأخير المقدم خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى الذي لو فقدوه من القرآن لقالوا ما باله عري من هذا الباب الموجود في كلامنا المستحلى من نظامنا. قال عبيد بن الأبرص أم بدلت منهم وحوشا وغيرت حالها الخطوب عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب. أراد عيناك دمعهما سروب لأنها تبدلت من أهلها وحوشا، فقدم المؤخر وأخر المقدم. ومعنى سروب منصب على وجه الأرض ومنه السارب. قال الشاعر أني أنا سربت وكنت غير سروبي. وقوله شأنيهما الشأن واحد الشؤون، وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاها، ومنها يجيء الدمع شعيب متفرق. لسه في نتكلم عن البيت لسه بنتكلم عن البيت عبيد الأبرص. فصل. وأما شكل المصحف ونقطه فروي أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله فتجرد لذلك أمر به وعمله وعمل فتجرد لذلك الحجاج بواسط وجد فيه وزاد تحزيبه، وأمر وهو والي العراق الحسن ويحيى بن يعمر بذلك، وألف إثر ذلك بواسط كتابا في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط، ومشى الناس على ذلك زمانا طويلا إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات. وأسند الزبيدي في كتاب الطبقات إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر. فصل. وأما وضع الأعشار فقال ابن عطية مر بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك، وقيل إن الحجاج فعل ذلك. وذكر أبو عمرو الداني في كتاب البيان له عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كره التعشير في المصحف وأنه كان يحكه، وعن مجاهد أنه كره التعشير. نعم شيخنا.
البيان في عدد آي القرآن.
إيه لا الداني. نعم كتاب البيان له. أحسن الله إليكم. وعن مجاهد أنه كره التعشير والطيب في المصحف. طيب ملوش علاقة بالله. وقال أشهب سمعت مالكا وسئل عن العشور التي تكون في المصحف بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك، وقال تعشير المصحف بالحبر لا بأس به. وسئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السور في كل سورة ما فيها من آية، قال إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يكتب فيها شيء أو يشكل. فأما ما يتعلم به الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأسا. قال أشهب ثم أخرج إلينا مصحفا لجده كتبه إذ كتب عثمان المصاحف، فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطر، ورأيته معجوم الآي بالحبر، وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا، نقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا لا بأس به وهو نور له، ثم أحدثوا نقطا عند منتهى الآي، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. والخواتيم. وعن أبي حمزة أنه قال: رأى إبراهيم النخعي في مصحفه فاتحة سورة كذا وكذا فقال ليمحه، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تخلط في كتاب الله ما ليس منه،
ما ليس فيه.
ليس فيه.
ماشي. سراج.
أحسن الله إليك. وعن أبي بكر السراج أنه قال: قلت لأبي رزين: أكتب في مصحفي سورة كذا وكذا؟ قال: إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن. قال الداني رضي الله عنه: وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم، قادهم إلى عمله الاجتهاد. وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالصفرة الحمرة والصفرة وغيرهما، على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها، والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله. فصل. وأما عدد حروفه وأحزابه، فروى سلام أبو محمد الحماني أن الحجاج بن يوسف جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال: أخبروني عن القرآن كله، كم من حرف هو؟ كم من حرف؟ كم من كم نش طيب كم من حرف هو؟ قال: وكنت فيهم فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن 300 ألف حرف و40 ألف حرف و700 حرف و40 حرفا. قال: فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن؟ فإذا هو في الكهف وليتلطف في الفاء. قال: فأخبروني بأثلاثه. قال: فأخبروني بأثلاثه، فإذا الثلث الأول رأس 200 من براءة، والثلث الثاني رأس 101 من طاسيم ميم الشعراء، والثلث الثالث ما بقي من القرآن. قال: فأخبروني بأسبعه على الحروف، فإذا أول سبع في النساء فمنهم من آمن به ومنهم من صد في الدال، والسبع الثاني في الأعراف أولئك حبطت في التاء، والسبع الثالث في الرعد أكلها دائم في الألف من آخر أكلها، والسبع الرابع في الحج ولكل أمة جعلنا منسكا في الألف، والسبع الخامس في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة في الهاء، والسبع السادس في الفتح الظانين بالله ظن السوء في الواو، والسبع السابع ما بقي من القرآن. قال سلمنا أبو محمد: عملناه في 4 أشهر، وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة الربعاء، فأول ربعه خاتمة الأنعام، والربع الثاني في الكهف وليتلطف، والربع الثالث خاتمة الزمر، والربع الرابع ما بقي من القرآن. وفي هذه الجملة خلاف مذكور في كتاب البيان لأبي عمرو الداني، من أراد الوقوف عليه وجده هناك. فصل. وأما عدد آي القرآن في المدني الأول، فقال محمد بن عيسى: جميع عدد آي القرآن في المدني الأول 6000 آية. قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة، ولم يسموا في ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه. وأما المدني الأخير فهو في قول إسماعيل بن جعفر: 6000 آية و100 آية و14 آية. وقال الفضل: عدد آي القرآن في قول المكيين 6000 آية و100 آية و19 آية. قال محمد بن عيسى: وجميع عدد آي القرآن في قول الكوفيين 6000 آية و100 آية و36 آيات، وهو العدد الذي رواه مسلم والكسائي عن حمزة، وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه. قال محمد: وجميع عدد آي القرآن في عدد البصريين 6204 آيات، وهو العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. وأما عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الزماري 6226، في رواية 6225 نقص آية. قال ابن ذكوان: فظننت أن يحيى لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمرو: هذه الأعداد التي يتداولها الناس تأليفا ويعدون بها في سائر الآفاق قديما وحديثا، وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان جميع كلمات القرآن في قول عطاء بن يسار 77439 كلمة، وحروفه 300,000 و23,015 حرفا. قلت هذا يخالف ما تقدم عن الحلماني قبل هذا. وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد أنه قال هذا ما أحصينا من القرآن وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا، وهذا يخالف ما ذكره قبل هذا عن الحلماني من عد حروفه. باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف. معنى السورة في كلام العرب: الإبانة لها من سورة أخرى وانفصالها عنها، وسميت بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة. قال النابغة: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أو ملك، أي منزلة، أي منزلة شرف، أي منزلة شرف ارتفعت إليها عن منزل الملوك. وقيل سميت بذلك لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. وقيل سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده كسور البناء كله بغير همز. وقيل سميت بذلك لأنها قطعت من القرآن على حدة من قول العرب للبقية سؤر، وجاء على أسآر الناس أي بقاياهم، فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بالهمز ثم خففت فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها. وقيل سميت بذلك لتمامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة سورة، وجمع سورة سور بفتح الواو. وقال الشاعر: سود المحاجر لا يقرن بالسور بالسور، سود المحاجر لا يقرن بالسور. ويجوز أن يجمع على سورات وسورات. وأما الآية فهي العلامة بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصاله، أي هي بائنة من أختها ومنفردة.
سود المحاجر لا يقرأن بالسور،
يقرأنا بهمزة، عندي لا يقرأنا، يقرأنا ده طبعة رسالة سيدنا ولا ايه؟ طبعة الرسالة شو بنسبة بس. طيب: وتقول العرب بيني وبين فلان آية علامة، ومن ذلك قوله تعالى: إن آية ملكه. فضل سيد.
سود المحاجر لا يقرأنا بالسور،
النساء لا يقرأنا بالسور، يعني الطبعة، طبعة الرسالة ولا
ما اعرفش انت اللي حاططها.
انا حطيت شعار. طيب لعلها تلك. طيب: وقال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. وقيل سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال: خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم. وقال برج بن مسهر الطائي: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزج اللقاح المطافلة. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. واختلف النحويون في أصل آية، فقال سيبويه: آية أو آية على فعلة، مثل أكمة وشجرة، آية فعلة. فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت أليفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها آية على وزن فاعلة، مثل آمنة، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتباسها بالجمع. وقال الفراء: أصلها أية بتشديد الياء الأولى، فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارت آية، وجمعها آي وآيات وآيات. وأنشد أبو زيد: لم يبقي هذا الدهر من آياته غير أثافيه وأرمدائه. وأما الكلمة فهي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشبهات، أي الحروف. الشبهات أقصد الأشكال. وأطول الكلم في كتاب الله عز وجل ما بلغ 10 أحرف، نحو قوله تعالى: لا يستخلفنهم وأنلزمكموها وشبههما. فأما قوله فأسقيناكموه فهو 10 أحرف في الرسم، وأحد عشر في اللفظ، وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما ولا ولك وله وما أشبه ذلك. ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة مثل همزة الاستفهام على حرف واحد بقى. مثل همزة الاستفهام وواو العطف، إلا أنه لا ينطق به مفردا، وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة نحو قوله تعالى والفجر والضحى والعصر. وكذلك ألف لام ميم، ألف وألف لام ميم صاد، وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وذلك في فواتح السور، فأما في حشوهن فلا. قال أبو عمرو الدني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله في الرحمن مدهامتان لا غير. وقد أتت كلمتان متصلتان وهما آيتان، وذلك في قوله حاميم عين سين قاف على قول الكوفيين لا غير. وقد تكون الكلمة بغير هذا الآية وقد تكون الكلمة في غير هذا الآية التامة والكلام القائم بنفسه، وإن كان أكثر أو أقل. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قيل إنما يعني بالكلمة هاهنا قوله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إلى آخر الآيتين. وقال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى. قال مجاهد: لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد تسمي العرب القصيدة بأسرها والقصة كلها كلمة، فيقولون: قال قس في كلمته كذا، أي في خطبته، وقال زهير في كلمته كذا، أي في قصيدته، وقال فلان في كلمته، يعني في رسالته. فتسمى جملة الكلام كلمة إذ كانت الكلمة منها على عادتهم في تسمية إذ كانت الكلمة منها على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قربه وجاوره، وكان بسبب منه مجازا واتساعا. وأما الحرف فهو الشبهة القائمة وحدها من الكلمة، وقد يسمى الحرف كلمة والكلمة حرفا على ما بيناه من الاتساع والمجاز. قال أبو عمرو الداني رحمه الله: فإن قيل فكيف يسمى ما جاء من حروف الهجاء في الفواتح على حرف واحد نحو صاد وقاف ونون حرفا أو كلمة؟ قلت: كلمة لا حرفا، وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه ولا ينفرد وحده في الصورة ولا ينفصل مما يختلط به، وهذه الحروف سكوت عليها، فهذه الحروف مسكوت منفردة ولا سكوت؟
وسكوت عليها
سكوت عليها منفردة منفصلة كانفراد الكلم وانفصالها، فلذلك سميت كلمات لا حروف. قال أبو عمرو: وقد يكون الحرف في غير هذا في غير هذا المذهب والوجه. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه ومذهب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، أي 7 أوجه من اللغات، والله أعلم. بات. أحسن الله إليكم.
تبارك الله.